بسم الله الرحمن الرحيم.
فصار أحدهم حينما يتوسط الفيافي وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس، فعند أول وحشة وفزعة وعند كل صياح بوم ومجاوبة صدى يكون رأى كل باطل وتوهم كل زور، وربما كان في أصل الخلق والطبيعة كذابا نفاجا وصاحب تشنيع وتهويل ومبالغة
إلى من أسرته الأوهام.
فإذا انطلق الغزال وانطلق في أثره الكلب فإن الغزال يسبقه ولكن الكلب يصيده، إن الكلب يصيده. يتصورون أنه لن تخرج هذه العفاريت من أجسامهم إلا إذا جاءوا عندي، وليس بهم بأس. يقولون إنه يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة، فربما قطع يد الرجل وثدي المرأة.
أوهام شكوك وساوس أثرت بالإنسان وشتتته فألقته في التهلكة.
فكم شتتت الأوهام من طاقات وبددت من جهود وعطلت من أعمال
وخربت من بيوت. وهم المال، وهم البنين، وهم الجاه والسلطان.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
فإذا استوحش الإنسان
تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه، فرأى ما لا يرى وسمع ما لم يسمع وتوهم على الشيء اليسير الحقير
أنه عظيم جليل.
ثم يشير إلى الطبق بعصا في يده فيشتعل السكر نارا. ثم عاشت تعيسة وحيدة، ثم وجدت ميتة في شاليه في الأرجنتين، ثم دفنت في جزيرة أبيها.
إلى من أسرته الأوهام. أوهام
ما يتوهمه الجاهل من أنه عالم ويتحول ربما إلى مفتي فيضل خلقا كثيرا.
أوهام.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء.
إلى من أسرته الأوهام.
ما زلت تحسب كل شيء بعده خيلا تكر عليهم ورجالا. فملك أكثر من مليون جنيه وابتلي بسرطان الكبد، فأنفق المليون وزيادة. فقال له انغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح لي الغسل أم لا. فقال له ابن عقيل اذهب فقط سقطت عنك الصلاح.
إلى من أسرته الأوهام.
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم
ذلك صريح الإيمان.
إلى من حاد عن اليقين والصواب. إلى من أسرته الوساوس والشكوك. إلى من أسرته الأوهام.
صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
إلى من أسرته الأوهام،
محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن الأوهام، وهو حديث ذو شجون، وسيتضمن هذا الحديث بإذن الله عز وجل ست قضايا: الأولى في بيان حقيقة الأوهام، والثانية في بيان قابلية الإنسان للوهم، والثالثة في خطر الأوهام على الأفراد والمجتمعات، والرابعة في أسباب التعلق بالأوهام، والخامسة في ذكر نماذج من الأوهام، والسادسة في العلاج. أما أولا فهو حقيقة الوهم. الوهم أيها الإخوة والأخوات من خطرات القلب. يقال توهم الشيء إذا تخيله وتمثله، سواء كان ذلك في الوجود أو لم يكن، يعني قد يتخيل أمرا لا وجود له ولا حقيقة له، كالعنقاء مثلا، طائر يذكر كثيرا في كلام المتكلمين من الشعراء وغيرهم ولكنه لا وجود له أصلا في هذا العالم. فحقيقة الوهم أنه اعتقاد فاسد ناتج من تصور خاطئ. ثانيا في ذكر قابلية الإنسان للوهم. أكثر الخلق نفوسهم مطيعة للأوهام وقد يعلمون بكذبها، وكثير من إقدام الناس وإحجامهم إنما هو بسبب الأوهام التي تسيطر عليهم. فالإنسان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وقبله الغزالي: قد ينفر طبعه عن المبيت في بيت فيه ميت، مع أنه يقطع بأن هذا الميت لا يتحرك، ولكنه يتوهم في كل لحظة أنه قد يتحدث أو يتحرك أو يصدر منه شيء
يتخوفه. فالواقع أيها الأحبة شاهد بتأثير الوهم والإيهام، ولذلك يمكن للإنسان أن يمشي على هذا الخط الممتد في صف المسجد ويجري عليه دون أن يشعر بأي ارتباك، ولكن حينما يكون هذا الخط هو عبارة عن جدار في الدور العاشر فإنه قد لا يستطيع أن يجلس عليه فضلا عن أن يمشي أو يجري فوق هذا الجدار. لماذا؟ لاستيلاء الوهم على النفوس. والأطباء ينهون صاحب الرعاف عن النظر إلى الأشياء الحمراء، كما أنهم ينهون المصروع عن النظر إلى الأشياء قوية اللمعان أو الدوران، وذلك أن النفوس كما ذكرت خلقت مطيعة للأوهام، والطبيعة فعالة، والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية حتى الحيوانات. ولهذا يذكر أن الهر إذا أراد أن يصطاد الفأر في سقف الدار، كانت الدور قديما بالخشب وفيها الفئران وفيها ما فيها، فإنه يجلس تحته، يجلس على الأرض ويرفع يديه ورجليه ويحركها أمام الفأر، فما يتمالك هذا الفأر حتى يسقط بين يديه. ولربما جاء الكلب إلى الحيوان الذي يمشي على الجدار فضرب ظله برجله فيسقط فيصطاده. بل ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله أن الغزال أسرع من الكلب، فإذا انطلق الغزال وانطلق في أثره الكلب فإن الغزال يسبقه ولكن الكلب يصيده، وذلك أن الغزال حينما يسرع في المشي يتوهم أنه مدرك لا محالة فيلتفت إلى الكلب، فإذا التفت إليه خارت قواه فيتمكن منه الكلب. فأقول هذه الأوهام أيها الأحبة علة عليلة تقع للإنسان وللحيوان على حد سواء، ولذلك تجد البهيمة يسحبها الجماعة من الرجال وهي قد مكنت يديها ورجليها من الأرض لا تتحرك لأنها تتوهم أنها ستنتقل إلى مكان يفضي بها إلى الخطر، وقد تكون تنقل من أجل الطعام أو الشراب أو نحو ذلك. ثالثا خطر الأوهام. سلوك الإنسان أيها الأحبة يبقى مترتبا على ما بنفسه، بغض النظر عن صواب ذلك الذي في النفس أو خطأه، فما ينطبع في نفس الإنسان يتسلط على سلوكه ومواقفه إزاء الأحداث والأشخاص، وأعمال الناس تأتي نتيجة لما في نفوسهم من المعتقدات والأفكار والتصورات. ولهذا قيل الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، وهذا كما يقع للأفراد يقع كذلك لأي أمة من الأمم إذا حملت أفكارا وهمية عن أعدائها أو أصدقائها. فالعقيدة التي يحملها الإنسان في صدره أيها الأحبة ذات أثر كبير في سلوكه، بل نستطيع أن نقول إن السلوك العملي للإنسان في حياته ومواقفه تجاه الأحداث التي تواجهه في رحلة الحياة ما هي إلا ترجمة حية لما يحمل بين حنايا قلبه من عقيدة وما ينطوي عليه فؤاده من المبادئ والقيم. وقد قيل كل إناء بما فيه ينضح، ويقول الشاعر شوقي والناس في أوهامهم سجناء. فهذه قضية بدهية مسلمة لا يخرج عنها إلا المنافق الذي يتصنع ويظهر ويفعل أشياء لا يعتقدها ولا ينطوي عليها فؤاده. والوهم أيها الأحبة ضرب من الاعتقاد بهذا الاعتبار، فالإنسان إذا توهم أمرا من الأمور في جانب من جوانب الحياة دفعه هذا الوهم لاتخاذ مواقف معينة وسلوك محدد يتفق نصا وروحا مع ما يمليه هذا الوهم، فهذا الوهم صار عقيدة بالنسبة إليه ولو لفترة مؤقتة. ولذلك أيها الأحبة هذا الوهم قد يجر صاحبه إلى المهالك، وقد يرديه في الدنيا أو يذهب ماله أو يذهب أهله، كما سيتضح لنا من خلال النماذج التي نذكرها. فكم شتتت الأوهام من طاقات وبددت من جهود وعطلت من أعمال وخربت من بيوت. وإذا وقع ذلك لمن بيدهم تدبير الأمور أو توجيه الناس كالدعاة إلى الله عز وجل وأهل الإصلاح، فلا تسأل عن حال الناس بعد ذلك. إذا كان الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل ويعالج مشكلات المجتمع تأثيره الأوهام ويتحرك في دائرة من الأوهام، فإن هذا يفسد أكثر مما يصلح. رابعا أسباب التعلق بالأوهام. التعلق بالأوهام واتباع الأوهام يرجع إلى أمور متعددة، فأول ذلك ما كان نتيجة لخداع الحواس، فحواس الإنسان كالسمع أو البصر يخدعه فيتوهم شيئا من غير شيء، يتوهم صوتا يسمعه ولا صوت، ويتوهم شبحا يراه وهو في الحقيقة لم يشاهد شيئا، فيدخل في هذا سحر التخييل، كما قال الله عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وكما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فمن أنواع السحر ما يكون من هذا القبيل، فيتخيل الإنسان أشياء لا حقيقة لها. ونوع آخر مما يحصل للحواس وهو ما يعرض لها في بعض الأحوال من أمور خادعة، ولهذا قالت العرب: في النهار ساعات تتغير فيها مناظر الأشباح وتتضاعف أعدادها، فربما رؤي الصغير كبيرا والكبير صغيرا والواحد اثنين، وقد يسمع لأصوات الفلا والحرار مثل الدوي. ولذلك قال الشاعر ذو الرمة: إذا قال حادين لتشبيه نبأة، يعني الصوت الخفي، صهن لم يكن إلا دوي المسامع. وبهذا سميت الفلات دوية، كأن الدو حكاية ما يسمعون. ثم نسب المكان إليه كما قال الأعشى: فوق ديمومة تخيل بالسفر قفارا إلا من الآجال. فوق ديمومة يعني الفلات الواسعة، تخيل بالسفر يعني أنهم يرونها مرة على هيئة ومرة على هيئة، قفارا إلا من الآجال، جمع إجل، وهي قطيع البقر الوحشية. وقال كعب بن زهير: وصرماء مذكار، مذكار يعني لا يقطعها إلا الفحل من الرجال، وهو يصف صحراء أرض بلا نبت ولا ماء، صرماء. وصرماء مذكار كأن دويها يعني صوتها بعيد جنان الليل مما يخيل، يعني بعيد الظلمة، ظلمة الليل، يسمعون أصوات الرياح أو ما يتوهمونه من الأصوات ويظنون أنها أشياء من الجن وغيرها. يقول: حديث أناسي، يعني يقول مما يخيل حديث أناسي، فلما سمعته إذا ليس فيه ما أبين فأعقل. يخيل لأصوات ناس في هذه الصحراء الموحشة. ومن هذا قول الأخطل: يذكر فلات الرأى الصغير فيها كبيرا، ترى الثعلب الحولي فيها كأنه إذا ما على نشا حصان مجلل. يقول الثعلب مثل الفرس، يتبدى أنه كبير وضخم في هيئته. ومن ذلك قول النابغة: وحلت بيوتي في يفاع ممنع، يعني بيوته على مكان مرتفع من الأرض على ربوة، تخالوا به راعي الحمولة طائرة. يقول إذا رأيت الأشياء من أسفل، فالذي يحمل حمولة جمل عليه أحمال كأنه طائر صغير. ويقول ابن أحمر في تضاعف الأعداد: وازدادت الأشباح أخيلة وتعلل الحرباء بالنقر. وهكذا ما يراه الإنسان أيها الأحبة من السراب في الصحراء في وقت الظهيرة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالبصر قد يخدعه، والسمع قد يخدعه، وسبب آخر من أسباب هذه الأوهام وهو ما يعتري الإنسان من الأمراض عافانا الله وإياكم، وهي أنواع. فمنها وهم التخيل، وهذا نوع من الأمراض يعرفه الأطباء. فهذا المريض بهذا الوهم يتخيل من يكلمه أو من يلاحقه، أو أن فلانا يكرهه أو يكيد له، وأن هناك من يتآمر عليه، ولربما يتوهم أن أحدا يضاحكه فتجده في المجلس يضحك ولا يوجد ما يضحك، ولربما توهم أنه قد ركب فيه جهاز وأن هذا الجهاز يوجهه إلى أي مكان. وهذه الأمور التي أتحدث عنها شاهدت نماذج منها في حياة أناس، نسأل الله عز وجل العافية للجميع. أقول: ومن أعراض هذا أنه قد يشعر صاحبه بصداع في الرأس أو توتر أو منامات مزعجة وكوابيس وشكوك ووساوس واتهام للآخرين بالخيانة وعدم الثقة بالنفس أو بالآخرين. وقد يقع ذلك لبعض الناس بسبب السحر، وقد يقع أيضا بسبب تعاطي بعض العقاقير المخدرة، فإن هذه تورث أوهاما وتتلف على الإنسان بعض خلايا المخ، وهذا شيء مشاهد ومعروف، ولربما تورث هؤلاء غيرة زائدة مرضية. الغيرة قضية شرعية ومطلوبة، وهي فطرة وضعها الله عز وجل في قلوب الخلق، ولكن ذلك قد يتحول إلى ظاهرة مرضية. فهذا الإنسان قد يتهم زوجته العفيفة الشريفة بالزنا، ويتكلم في المجالس، ولربما مسح مقبض الباب، ولربما مسح العتبة لينظر بعد ذلك إلى مواطئ الأقدام وبصمات الأيدي، عل أحدا قد عقبه إليها بعد أن فارقها. فهذا أمر قد لا يستطيع الخلاص منه من يعانيه إلا بالذهاب إلى الأطباء وتناول العقاقير والعلاج ونحو ذلك. ونوع آخر من أنواع هذا الوهم وهو الوهم المرضي، وهو وهم الإحساس. فهذا كله داخل بسبب المرض. هذا الإحساس لربما يكثر عند هذا الإنسان، يقلق، يقول: أحس أن شيئا مكروها سيقع بي، أحس أني سأموت. وهذا كثير، ويسأل عنه بالذات كثير من النساء، ثم تبدأ تشعر بمشاعر ببرودة في الأطراف، في القدمين والرجلين، ثم بخدر يعم الجسد، ثم بنبض لربما يسمع له صوت في صدرها، وتقطع في نبضات القلب، حتى تشعر أنها قد أشرفت على الهلاك والموت وليس بها بأس. كذلك قد يشعر، يتوهم، يترك سفرا، يترك مناسبة، يشعر أن مكروها سيقع في هذا المكان، فيترك هذه المشروعات التي أراد أن يفعلها من سفر أو زيارة أو حضور مناسبة أو نحو ذلك. وهذه الأوهام التي تقع عند هذا المتخيل الذي يزعم أنه يحس بأشياء، لربما يكون ذلك أيضا بسبب القرين، أو يكون ذلك الإنسان قد بلي بالسحر فيقع له شيء من ذلك. كان يقول هذا الإنسان: سيهاتفني فلان الآن، أنا أشعر بهذا، ثم يدق الهاتف فعلا ويكلمه فلان، وفلان بعيد جدا عنه، ولربما جاءه آخر وقال له: ما هذا الذي في جيبك؟ فقال: لا شيء. قال: بلى، هو حلوى. فإذا أدخل يده وجد هذه الحلوى فعلا في جيبه. من الذي أخبره بهذا؟ هو القرين. والقرين لا يعلم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن هذا القرين يطلع على ما في جيبه، فهذا أمر لا إشكال فيه. وكذلك أيضا وهم المرض، وهذه حالة تقع لكثير من الناس. لربما هذا الإنسان يكون منشغلا، مهتما، اهتماما زائدا، مفرطا بصحة بدنه، مشغولا بذلك، فهو دائما يتلمس رقبته، ويتلمس صدره، والمرأة تتلمس صدرها، وتتلمس بطنها، وتتلمس وجهها، ولربما تأمل أشياء عادية موجودة عند كل الناس، لكنه ما تأملها قبل ذلك من حبيبات في موضع في الجسد، أو نحو ذلك من نتوءات وغيرها، أو أن هذه الجهة أضخم من هذه الجهة، وهو أمر طبيعي في الإنسان، فيجلس تلك الليلة لا ينام، يتوهم أنه قد بلي بمرض خطير، وأن هذا تورم، أو أن هذا نوع سرطان في الجلد، أو نحو ذلك، ثم قد يكبت هذه المشاعر، وقد يقضي أياما ولربما أسابيع وهو يصارع هذه المشاعر في نفسه، ولا ينام، ويحاول أن يأكل أمام أهله، أمام أولاده، أمام من حضره، من أجل أن لا يبين ولا يظهر ما به من علة، ولكنه كأنما يمضغ الحصى أو البلاستيك من شدة الهم والغم، فهو لا يجد طعما لطعام، ولا يجد لذة لشراب، ولا أنسا، ولا غير ذلك، لأن هذا الوهم صار يسيطر عليه، فهو ينظر في كل تقلص لعضله، وكل نبضة لقلب، ويذهب إلى الأطباء كثيرا، ولديه تقارير كثيرة، وأشعة كثيرة، وأدوية كثيرة جدا، ولربما أصر على أنه يعاني من العلة الفلانية، ولربما تلكى أمام الطبيب وينظر إلى عينيه ووجهه، ماذا سيقول له بعد الفحص والنظر في حالته، ويكون أنس هذا وراحته ولذته وسروره إذا شاركه الآخرون في هذه القضايا، ويتحدث معهم لربما بنبرة فيها المرض والحزن والكآبة، لربما أن يستعطف هؤلاء الآخرين، هو لا يتصنع هذا، وإنما هذه أمور تغلبه فلا يستطيع الخلاص والفكاك منها، فينقضي العمر وهو يعيش بين أمراض موهومة لا حقيقة لها، ولربما يصر على إجراء بعض العمليات الجراحية، وهذه قد تفعل في بعض البلاد، عملية ليست حقيقية وإنما هي سطحية في الجلد، ثم يظهرون له ما يضعون عليها من الأشياء اللاصقة والأدوية ونحو ذلك والتخدير، فيوهمونه أنهم قد أخرجوا من بطنه كيسا، أو أنه وجدوا فيه التصاقات في الأمعاء، أو أنه وجدوا عنده بعض الأورام أو نحو ذلك، وأنهم قد أزالوها. وهكذا بعضهم قد يتصور أنه قد صرعه الجن، أو أنه قد ابتلي بسحر أو نحو ذلك، فيذهب إلى هذا الراقي أو ذاك، ولربما ذهب إلى السحرة، ورأيت أحد هؤلاء الرقاة مرة يضغط على عرق ها هنا، فيقع الشخص مغشيا عليه، فسألته: هل هؤلاء يعانون من علة؟ قال: أبدا، هؤلاء يتصورون أنه لن تخرج هذه العفاريت من أجسامهم، وليس بهم بأس إلا إذا جاءوا عندي. وهذا الرجل كان من أشهر الرقاة قبل سنين، ويسقطون، ثم بعد ذلك يقول له: أخرج أخرج، ثم يقوم يضرب صدره ويقوم، ويظن أنه قد خرج ما به من مس وجن وتلبس ونحو ذلك، وهو ليس فيه شيء إطلاقا. فمتوهم هذه الأمراض يركز على هذه القضايا، ويتخيل أشياء لا حقيقة لها، وينزعج تماما إذا قيل له إنه ليس بك بأس، وأنت إنسان تتوهم، وينفر من ذلك تماما، ولذلك تجد مثل هؤلاء يحبون العزلة كثيرا، والناس لا يحبون كثرة مجالستهم لأنهم إنما يتحدثون عن عللهم وأمراضهم ولا يتحدثون عن قضايا اجتماعية وقضايا تتعلق بمصالح أخرى ينتفع منها المجالس. ومن أسباب توهم المرض أن الإنسان قد يقرأ أحيانا عن بعض الأشياء أحيانا أو يسمع بعض التفصيلات، قد يزور إنسانا ويسمع تفاصيل المرض الذي أصابه عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، كأن يسمع منه تفاصيل المرض الخطير الذي أصابه من سرطان مثلا في الناحية الفلانية، فيأتي هذا الإنسان ويتخيل أن هذا الأمر يشبه ما يمر به الآن في هذه المرحلة في أول أمره ومبدئه، يعني مبدأ ذلك الذي المصاب، ثم يبدأ يتوهم هذه الأشياء ويشعر بحرارة في جسمه ونحو ذلك نفس الأعراض. بل رأيت من تساقطوا في بعض السنين القديمة حينما سمعوا شرحا عن مرض الكوليرا وأن هذا الوباء يحتاج الناس معه إلى تطعيم، وجاء الأطباء يطعمون الناس، فسقط اثنان وأصابتهم نفس الأعراض أعزكم الله من الاستفراغ واستطلاق البطن، وذهبوا بهم في الإسعاف وليس بهم بأس، إنما هو الوهم. ولذلك أيها الأحبة أقول هذه علل عليلة وأدواء قد تقعد الإنسان فلا يستطيع أن يقوم على رجليه إذا تخيل وتوهم أنه قد أصيب بمرض معين. ولذلك تجد أحيانا من يقرأ مثلا عن بعض الأمراض النفسية، يقرأ عن الاكتئاب مثلا، لربما يشعر أن كل هذه الأوصاف موجودة فيه ويشعر أنه مكتئب، خاصة المرأة تشعر أنها تود البكاء وأنها بحاجة إلى هذا، وهذه أمور طبيعية، ليس معنى ذلك أنها مكتئبة، لكن تشعر أنها قد ابتليت فعلا بهذا المرض. وهكذا قد يقرأ الإنسان أو يسمع أو يحضر عند أولئك الرقاة الذين يحضر عندهم كثير من الناس، فيسمع بعض الأعراض للسحر من أعراض في الجانب الفلاني أو في الرأس أو في المكان الفلاني أو نحو هذا، فيتوهم هذه الأشياء أنها موجودة فيه، ولربما يرقى، وقد رأيت بعض من وقع له هذا، فيسقط أثناء الرقية وتحصل له نفس الأعراض التي وجدت لذلك الإنسان المصاب بهذا المرض أو بهذا المس أو بهذا السحر. فالوهم شأنه عجيب. ومن أنواع هذه الأوهام المرضية وهم العظمة، وهذا أمر لا يخفى، قد يوجد هذا لفرد من الأفراد فيشعر أنه فوق العالم ويتكبر ويترفع عليهم غاية الترفع وينظر إليهم باحتقار، وقد يكون هؤلاء الذين يحتقرهم هم أبوه وأمه الذين ربوه وإخوته الذين يعيش معهم في بيت واحد أو نحو هذا. ثالثا من أسباب الأوهام الخوف، والخوف الناشئ من الوهم المتسلط يشل جهد الكائن الحي حتى في مجال الحيوان. ومن ذلك ما تذكره العرب من الحكايات عن الفيافي والقفار الذي يكون ناشئا بسبب المخاوف، ذكرت لكم أمثلة بسبب تخيل أو غلط أو ما يحصل للبس للحواس، وكذلك يقع لهم بسبب الخوف، كما نقل ابن قتيبة رحمه الله عن بعضهم أن الذي حمل كثيرا من الأعراب على توهم أو ما يذكرون من الأخبار من عزيف الجن وتغول الغيلان أن أصل هذا الأمر ومبتدأه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة، وقد قيل من انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد من الأنس استوحش، لا سيما مع قلة الأشغال والمذاكرين، والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو التفكير، والفكر السلبي قد يورث الإنسان الوسوسة، فإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه، فرأى ما لا يرى وسمع ما لم يسمع، وتوهم على الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل، ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه وأحاديث توارثوها، فازدادوا بذلك يقينا وإيمانا، ونشأ عليه الناشئ وربى عليه الطفل الصغير، فصار أحدهم حينما يتوسط الفيافي وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس، فعند أول وحشة وفزعة وعند كل صياح بوم ومجاوبة صدى يكون رأى كل باطل وتوهم كل زور، وربما كان في أصل الخلق والطبيعة كذابا نفاجا وصاحب تشنيع وتهويل ومبالغة، فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة، فعند ذلك يقول رأيت الغيلان وكلمت السعلاه، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها. وهكذا أولئك الذين يزعمون أنه رافق الذئب وعشاه وصاحبه وما أشبه ذلك من الأساطير والحكايات الباطلة التي يتناقلها بعض العامة. وهذا رجل معروف يقال له أبو البلاد الطهوي ويكنى بأبي الغول لأنه فيما زعم أنه رأى غولا فقتله، وهذا تأبط شرا وهو من شياطين العرب كما عرف بذلك، زعم أنه لقي الغول فقتلها. ومن ذلك قول زهير: تسمع للجن عازفين بها تضبح، يعني تصيح عن رهبة ثعالبها. ومنه قول حميد بن ثور: مفزعة تستحيل الشخوص من الخوف تسمع ما لا ترى. وقد قالوا: إن من أحناش الأرض وأحناش الطير في المهامه والرمال ما لا يظهر ولا يصوت إلا بالليل، كالصدى والضوع والبوم واليراع، فإذا سمع أحدهم وهو خائف حسيس هامة أو زقاء بوم أو رأى لمع يراعة من بعد وجب قلبه وقف شعره وذهبت به الظنون كل مذهب. وهكذا الخائف المنهزم الذي يفر في الأرض قد طارده العدو أو توهم أن العدو يطارده، يتوهم كل شيء أنهم رجال وجيوش يلاحقونه ويطاردونه. ومن هذا قول جرير يهجو الأخطل: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا. المنهزم يتخيل حتى الأشجار أنها خيول ورجال يلاحقونه. ومن ذلك قول المتنبي: وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. وهكذا من خاف المرض أو من عظم خوف المخلوق في نفسه، كما قال الله عز وجل: أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ومن طريف ما تؤثره الأوهام ما ذكره صاحب الوافي بالوفيات، قال: ترافق القرطبي المفسر والشيخ شهاب الدين القرافي في السفر إلى الفيوم، فلما دخلاها ارتادا مكانا ينزلان فيه فدل على مكان، فلما أتياه قال لهما إنسان: يا مولانا بالله لا تدخلاه فإنه معمور بالجان. فقال الشيخ شهاب الدين للغلمان: ادخلوا ودعونا من هذا الهذيان. ثم إنهما توجها إلى جامع البلد إلى أن يفرش الغلمان المكان، ثم عاد، فلما استقر بالمكان سمع صوت تيس يصيح من داخل الدار وكرر ذلك الصياح، فامتقع لون القرافي وخارت قواه وبهت، ثم إن الباب فتح وخرج منه رأس تيس وجعل يصيح، فذاب القرافي خوفا. وأما القرطبي فإنه قام إلى الرأس وأمسك بقرنيه وجعل يتعوذ ويبسمل ويقرأ: الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولم يزل كذلك حتى دخل الغلام ومعه حبل وسكين، وقال: يا سيدي تنح عنه. وجاء إليه وأخرجه وأنكاه وذبحه، فقال له: ما هذا؟ فقال: لما توجهتما رأيته مع واحد فاسترخصته واشتريته لنذبحه ونأكله وأودعته في هذا المكان. فأفاق القرافي من حاله وقال: يا أخي لا جزاك الله خيرا، ما كنت قلت لنا وإلا طارت عقولنا، أو كما قال.
الرابع من أسباب الوهم مقارنة المكروه. ومن ذلك كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: نفرة من نهشته الحية من الحبل المرقش الذي فيه ألوان بحيث إنه يشبه الحية، لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى. وكذلك قد ينفر من بعض الأطعمة لأنه يتخيل شيئا يكرهه وينفر منه طبعه فيشبه هذا وهذا فيقترن هذا بذاك فلا يأكل مثل هذا الطعام ويستقذره ويتباعد منه. وهكذا أيضا لربما نفر الإنسان من آلة لربما بذل فيها أموالا، لكن لأن يده أو يد ولده قد دخلت فيها ففرمتها وسالت دماؤه عليها فهو منظر كريه، إذا رأى هذه الآلة تذكر هذا فهو لا يريد أن يمسها بعد ذلك ولا يقترب منها ويريد أن تخرج من بيته. وهكذا حينما يقع لإنسان حادث شنيع مؤلم يتشحط بعض من يحبهم في دمائهم في هذا الحادث في هذا المكان أو في هذه القرية أو في تلك الناحية، فإنه لا يريد سماعها ويتشائم منها أحيانا ولا يريد ذكرها، بل ربما يتشائم ويكره السفر بالسيارة بالكلية ولا يسافر إلا بالطائرة. وهكذا لربما يقع له موقف صعب في الطائرة وتوشك أن تقع، فبعد ذلك لا يستطيع أن يركب الطائرات ويعزف عنها تماما. وهكذا أيضا مسألة الاقتران، لربما يسمع الإنسان قاعدة يستحسنها فإذا ركبت عليها الأمثلة وجيء بقول لشيخ يعظمه قوله يناقض هذه القاعدة التي استحسنها السامع، فإنه يقول هاه ويبدأ يتراجع لأنه ينفر من هذه القاعدة الآن لأنها قرنت بتخطئة شيخ يحبه. وهكذا تجد ذلك في كثير من أحوال المتعلمين والمتعصبين. الخامس من أسباب الأوهام الشعور بالكمال الزائف. هذا قد يكون على مستوى أمة، مثل من يقول عن هذه الأمة مثلا إنها لا تحتاج إلى علاج، والأمة قوية وممكنة وظاهرة، وأن الأمة ليس فيها أدواء ولا علل ولا أمراض ونحو ذلك، فيبقى يعيش في مثل هذا الوهم. وهكذا أيضا قامت أمم وشعوب على وهم كبير. العنصرية مثلا، قامت النازية على وهم نقاء الجنس الآري وخلوصه إلى أعلى درجات البشرية، وبنوا على هذا أمورا كثيرة كما هو معلوم. والفاشية قامت على وهم نقاء العرق الروماني في إيطاليا، وهكذا ما وقع في أقصى الشرق لدى اليابانيين حيث توهموا نقاء العرق الياباني. وهكذا اليهود حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فأسرفوا على أنفسهم بالذنوب بناء على وهم اعتقدوه، وهو أنهم ينجون عند الله عز وجل. وهكذا على مستوى الأفراد، فالله عز وجل قد وصف الكافر ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إلى آخر الآيات. فهؤلاء بنوا أمورهم على أوهام كاذبة لا حقيقة لها. انظروا إلى عقيدة الهندوس مثلا. هاجر قبل قرون طويلة قبل الميلاد قوم من أوروبا وهم الآريون، بسبب حروب وقعت هناك هاجروا إلى بلاد الهند، وشكلوا المجتمع على طبقات وجعلوا ذلك دينا وعقيدة. جعلوا المجتمع على 4 طبقات. الطبقة الأولى البراهمة، وهم الذين يعني زعموا لهم أن الإله خلقهم من رأسه أو أنهم من فم الإله. الطبقة الثانية الكاشتر، وهم الذين خلقهم الإله من ذراعيه، هؤلاء هم الذين يتعلمون ويقدمون القرابين ويحملون السلاح للدفاع، يعني الجنود. والطبقة الثالثة هم الويش، وهم الذين خلقهم الإله في زعمهم من فخذه، هؤلاء الزراع والتجار ينفقون على المعاهد الدينية. الطبقة الرابعة وهم المسحوقون، وهم الشودر، وهم الذين خلقهم الإله من رجليه، فهم طبقة منبوذة عملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة، فهم يعملون في المهن الحقيرة والقذرة. ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج طبقة أعلى من طبقته بحال من الأحوال. أما البرهمي فهو صفوة الخلق وقد ألحقوه بالآلهة، فلهم أن يأخذوا من أموال الشودر ما يشاءون. والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد العالم بذنوبه. ولا يجوز للملك مهما اشتدت الظروف أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي، وإن استحق البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل. والبرهمي الذي في العاشرة من عمره يفوق الشودري الذي ناهز 100 فيكون بمنزلة الوالد لولده. ولا يصح لبرهمي أن يموت جوعا في بلاده. أما المنبوذون فهم أحط من البهائم وأذل من الكلاب بحسب اعتقادهم وديانتهم، وعلى الجميع أن يسلم بذلك. ومن سعادة المنبوذ أن يخدم البرهمي من غير أجر ولا ثواب، وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا ضربه برجله فإنها تقطع رجله، وإذا هم أحد المنبوذين بمجالسة برهمي فعلى الملك أن يكوي مقعدته، وإذا ادعى أحد المنبوذين أنه يعلم برهميا فإنه يسقى الزيت المغلي. وهكذا من الأوهام أيها الأحبة ما يتوهمه الجاهل من أنه عالم، ويتحول ربما إلى مفتي، ولربما يجتمع حوله بعض الجهلة ويعظمونه ويمدحونه ويصدق ذلك ويفتيهم فيضل خلقا كثيرا. وهذا هو الذي وقع للخوارج حينما تركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخوا جهلة من بينهم، فصاروا يفتونهم فضلوا وأضلوا. ولربما فعل ذلك بعض الشبيبة في زماننا هذا، ينتقدون العلماء وينتقصونهم حتى يسقطوهم. ثم بعد ذلك من هو العالم ومن هو المفتي ومن هو الكبير؟ هو واحد من هؤلاء الشبيبة الذي ما شم رائحة العلم فيتحول إلى مفتي وعالم فيفتيهم في الأمور الكبار فيقع ما لا يحمد عقباه. وهكذا قد يتوهم الإنسان أنه مكمل للإيمان وأنه متحقق بالصبر والتوكل والرضا وقوة القلب والثبات وما أشبه ذلك، وإذا جاء الجد تبين أنه من أقل الناس صبرا وتوكلا ومن أعظم الناس خوفا من المخلوقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الخندق، ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وفيهم أبو بكر وعمر: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وما يقوم أحد. وفيهم أبو بكر وعمر، والواحد منا لربما يتوهم أنه لو كان موجودا لطار من أجل أن يحقق هذا المطلب، لكن هؤلاء فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. ولربما يظن بعض الناس أنه مستغن عن حضور مجالس العلم لأن عنده من المعارف والثقافة ما يكفيه، فهو ليس بحاجة أن يثني ركبه عند أحد، ولذلك لا تجده يحضر مجلسا من مجالس العلم إطلاقا، فهو مستغن عن هذا كله. وهكذا قد يتوهم الإنسان أنه مشغول، ولربما يذهب ويجيء وأهله لا يجلسون معه، أولاده لا يجلسون معه، دائما مشغول. ولربما لو نظرت إلى وقته والأشغال التي يزعم أنه قد شغل فعلا فيها، فتجد أن ذلك يمكن أن يقضى بقليل من الوقت، ولكنه يعيش في ربشة تربكه، فهو يذهب ويجيء ويخرج ويمشي ويحمل معه لربما حزمة من المفاتيح، فهو لا يفيق إلى شيء، وهو يعيش في وهم كبير، والواقع أنه يبدد أوقاته في أمور يمكن أن تقضى بأقل من ذلك بكثير، أو يمكن أن يقضيها الآخرون. ومما يتعلق بوهم الكمال طلب المثالية، لربما يبالغ الإنسان إذا أراد أن يتزوج، أو المرأة إذا أرادت أن تتزوج. هذه تحكي عن صديقة لها مهندسة تخطت 30 من عمرها، طرق بابها الكثيرون ولكنها كانت ترفضهم، لأنها تتخيل زوجا وفارس أحلام يحقق لها السعادة بما فيه من التدين والوسامة والثراء وما أشبه ذلك من الوظائف المرموقة ونحو ذلك. ثم تفوت الأيام ثم تكتشف أنها كانت تعيش بعقلية ناقدة مثالية لا تمت إلى الواقع بصلة، ثم بعد ذلك تجد نفسها قد ركبت في قطار العنوسة وفاتتها فرص الزواج. وهذا شاب يتوقد ذكاء، إلا أنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا في حياته، فهو دائما إذا لاحت له فرصة من الفرص يفوتها بدراسة البدائل والنظر في كثير من الأمور الدقيقة التي تضيع عليه الزمان وتطير من بين يديه الفرص، حتى أصيبت شخصيته بالتردد والخوف، ثم بعد ذلك صارت تقع له الإحباطات والمشكلات والتراجع في عمله وفي دراسته قبل ذلك، حتى صار لا يستطيع أن يتخذ قرارا حتى في أموره الشخصية البسيطة، وصار من حوله من أهله يتخذون القرارات نيابة عنه. ويلحق بهؤلاء أيضا أولئك الذين يطلبون الكمالات من غير مظانها، الذين يدرسون في هذه الدورات التي تأخذ أموالهم وتفضي بهم إلى وهم كبير، الذين يدرسون في هذه البرمجة العصبية طلبا للثروة، يقال له إذا درست هذه الدورات ستكون ثريا، ستكون من أصحاب المليارات، ثم يدرس مسكين ولا يجد إلا الفلس والخيبة. وهكذا من يظن أنه سيعالج الأمراض يدرس في هذه الدورات ويقال له تخيل هذا المرض الآن في دائرة سوداء تجتمع في إنسان أمامك مسجع، وأن هذا المرض يخرج منك الآن بدائرة سوداء ثم ينتقل، تخيله الآن ينتقل إلى هذا الإنسان المقابل، والآن تخلصت من المرض. كيف يتخلص من المرض؟ إنسان في بطنه في جوفه طاعون، فيه علة، فيه مرض، كيف يخرج مثل هذا المرض بهذه الخيالات الفاسدة؟ وهكذا أولئك الذين يتبعون المظهرية الجوفاء، فالكمال عندهم بنوع الساعة التي يلبسها هذا الإنسان الذي أمامهم، ونوع المركب الذي يركبه، وقد يكون هذا ينطوي على أمور لا حقيقة لها، بل قد يكون هذا الإنسان لا يحمل أي معاني ولا مبادئ، ولكنه لبس هذه الساعة أو هذا الثوب أو ركب في هذا المركب. وهكذا أولئك الذين يعتمدون على النسب والحسب ويظنون أن هذا تكأه يتكئون عليها من أجل السمو والرقي، والإنسان إنما يسمو بعلمه وعمله والكمالات التي حصلها بيمناه بعد توفيق الله عز وجل. وهكذا بعض أولئك الشباب المساكين الذي يظن أنه قد تمسك بالثريا وأخذ بمعاقد العز إذا غبر سيارته أو إذا أوقفها وقد فر عجلتها، إلى ناحية اليمين أو اليسار، أو إن أنه إذا جلس يفحط فيها وبدأت تلاحقه كاميرات الجوال أو كاميرات أخرى، ثم بعد ذلك طار عقله وحلق في عالم الجنون وحاله يقول إني مستهلك ميت متفان لا يبالي في أي واد هلك. المهم أن الجماهير قد اصطفت لتتفرج عليه وتصور مثل هذه الحماقات، فيظن أن هذه من الكمالات العظيمة وأنه قد أخذ بمعاقد العز وأنه قد سما في عالم الكبار. ومن ذلك أيضا وهم السعادة، طلاب السعادة الذين يظنون أنهم يحصلونها في المال، لا شك أنهم قد أخطأوا، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. انظروا هذا المثل، هذه امرأة يونانية ثرية يقال لها كريستينا ابنة الملياردير أونسايس، هذا يملك جزرا وأموالا طائلة، ماتت أمها ثم أبوها ثم مات أخوها بعدما سقطت به طائرته التي كان يعبث ويلهو بها، وصارت زوجة أبيها هي الوارث الوحيد مع هذه الفتاة لتلك الثروات الطائلة، ورثت من أبيها ما يزيد على 5,000,000,000، وصارت تملك أسطولا بحريا وجزرا بأكملها وشركات طيران. ماتت أمها بعد حياة مأساوية كان آخر فصولها الطلاق، وأما أبوها فقد اختلف مع زوجته الجديدة جاكلين كينيدي، وهذه زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، فتزوجها هذا الرجل بالملايين بحثا عن الشهرة، وكان من بنود العقد ألا تنام معه في فراش وألا يسيطر عليها وأن ينفق عليها الملايين حسب رغباتها. ثم بعد ذلك اختلف معها، وبعد وفاته اختلفت مع ابنته. أما هذه البنت فقد تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي وبقيت معه شهورا ثم طلقها، وبعد أبيها تزوجت برجل يوناني وعاش معها شهورا ثم طلقها، ثم تزوجت شيوعيا روسيا، وحينما سألها الصحفيون عن ذلك قالت أبحث عن السعادة، ثم ذهبت معه إلى روسيا في وقت الشيوعية حيث النظام الذي لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فجلست تخدم في بيتها، ولما سئلت عن هذا قالت أبحث عن السعادة، فبقيت معه سنة ثم طلقها، ثم أقامت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون هل أنت أغنى امرأة؟ قالت نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم تزوجت برجل فرنسي ثم طلقها، ثم عاشت تعيسة وحيدة، ثم وجدت ميتة في شاليهم في الأرجنتين، ثم دفنت في جزيرة أبيها. وهكذا أولئك الذين يظنون أن السعادة في الشهرة. هذا ممثل مشهور معروف تزوج ممثلة يهودية معروفة، وقد كتبت في مذكراتها أنه كان ممثلا بسيطا، فقال أتمنى أن أملك 1,000,000 جنيه حتى لو أصبت بمرض. فقالت وما ينفعك هذا المال إذا جاءك المرض؟ فقال أنفق جزءا من المال في العلاج وأعيش في بقيته سعيدا. فملك أكثر من 1,000,000 جنيه وابتلي بسرطان الكبد، فأنفق 1,000,000 وزيادة ولم يجد السعادة، حتى إنه كان لا يأكل إلا قليلا فهو ممنوع من كثير من الأطعمة، ثم مات بمرضه هذا. الشهادات الكبيرة، المرأة التي يزين لها أنها إذا صارت طبيبة أو نحو ذلك أنها ستكون سعيدة، هذه امرأة كتبت بقلمها تقول 7 من كل صباح في كل يوم وقت يستفزني يستمطر أدمعي، لماذا؟ أركب خلف السائق متوجهة صوب عيادتي، ثم تقول بل مدفني بل زنزانتي، وعندما أصل مثواي أجد النساء بأطفالهن ينتظرنني وينظرن إلى معطف الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية، هذا في نظر الناس وهو في نظري لباس حداد لي. ثم تقول أدخل عيادتي أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي، العقد الثالث يستعد الآن لإكمال التفافه حول عنقي، تقول يعني بلغت 30 والتشاؤم ينتابني عن المستقبل. أخيرا تصرخ وتقول خذوا شهاداتي ومعاطفي وكل مراجعي وجالب سعادتي الزائفة، يتعني المال. تقول وأسمعوني كلمة ماما، ثم تقول هذه الأبيات لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة فقد قيل فما نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ السادس من أسباب الوهم ما يمكن أن نعبر عنه بالعائق الوحيد، انظر إلى بعض من يشتغلون بالرسائل الجامعية، الماجستير والدكتوراه، لو طلب منه كلمة في مسجد أو أي مشاركة فهو يعتذر دائما بأنه مشغول بهذا البحث، ولو نظرت كم يستغرق عليه هذا البحث في اليوم والليلة لربما لا يستغرق أكثر من 4 ساعات، فأين الباقي من الوقت؟ أين 20 ساعة؟ وقل مثل ذلك أيضا في ما يتوهمه كثير من الناس من أنه سيتوب بعد أن يبلغ 40 أو بعد ما يحج أو بعد ما يتزوج أو نحو هذا مما يردده بعض من يتبعون الأوهام. السابع التضليل فهو سبب من أسباب الأوهام. وهذا التضليل يقع من جهات متعددة، أولها تضليل الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وهذا يكون تارة باستراق السمع وإلقاء ما استرق، فيضلل بذلك كثيرا من الناس. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة حصول الكهان والسحرة على بعض المغيبات كما في الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق الآخر. وصفهم الراوي وهو سفيان بن عيينة بيده، وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق يعني في واحدة، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، فيكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعها من السماء، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء الذين يدعون علم الغيب وما يسمى بالتنبؤ من المشعوذين والعرافين وقارئ الفنجان والذي يخط في الرمل أو يقرأ الكف أو بطريق الجمع والطرح في الأرقام أو النظر في الأبراج أو غير ذلك، وهي للأسف رائجة في هذه الأيام عن طريق بعض القنوات الفضائية وعن طريق مواقع في الإنترنت وعن طريق اتصالات أحيانا بالهاتف، يتصل بهم بعض الدجالين ويقول له أنت مسحور، اسمك فلان ابن فلان الفلاني، وقد سحرتك قريبة لك، ويكلمه من تشاد ولا من بلد من بلاد إفريقية من نيجيريا أو غير ذلك، ويصدق ولربما تسلب أمواله بهذه الطريقة، ويتبع الأوهام والدجل وما أشبه ذلك. كثير من الناس وربما بعض الفتيات ربما في أول العام الدراسي أو عند الاختبارات تقرأ في بعض الكتب التي في الأبراج، هل ستدخل في الجامعة التي تريدها؟ وهل ستتفوق في هذا الاختبار أو نحو ذلك؟ هل ستتزوج بإنسان يسعدها أو نحو هذا؟ وبين يدي مقابلات مع عدد من هؤلاء الفتيات التي وقعن أسرى لمثل هذه البلايا والرزايا. وهكذا ما يفعله بعض المخادعين من الدجالين، يأتي بحيوان ويأتي بأوراق، يكتب في هذه الأوراق أشياء من الحظوظ، ويأتي الناس ويدفعون له بعض المال ويقف في الأماكن السياحية أحيانا ونحو ذلك في بعض البلاد، وهذا الحيوان يأخذ ورقة أو نحو هذا ثم يفتحها هذا ويقول حظك كذا وكذا وكذا، وما يدري هذا الحيوان. وهكذا ما يلقيه الشيطان من الوساوس في الاعتقاد، وقد جاء في حديث صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء في حديث أبي هريرة جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. وفي رواية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، والمقصود أن ما وجده الإنسان من القلق والخوف والانزعاج بسبب هذه الوساوس فدافعها وردها وكرهها، أن ذلك دليل على حياة القلب بالإيمان، أن الإيمان حي نابض في قلبه، فمنعه من قبول هذه الوساوس ومن تصديقها، كما قال ذلك القرطبي والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء رحم الله الجميع. ومن ذلك ما يلقيه الشيطان من الوساوس في الأمور العملية، يوهمه أنه لم يتوضأ كما ينبغي، أو أن وضوءه قد انتقض، أو أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، ولربما يجلس الواحد من هؤلاء من بعد العصر إلى الساعة 12 من الليل وهو يعيد الوضوء في دورة المياه أعزكم الله. هذه أمراض، ولربما يبكي، ولربما يقف عنده بعض أهله ويقول له غسلت وجهك، غسلت يديك، مسحت رأسك، غسلت رجليك، ثم بعد ذلك ينقض هذا كله ويرجع من جديد، ولربما يكبر مع الجماعة ثم يخرج ويتوضأ ثم يكبر ثم يرجع ويتوضأ، ولربما يلبس في الساعة ثيابا متعددة لأنه يتوهم أن هذه الثياب قد تنجست، مع أن هناك أمور واضحة مثل اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، قاعدة أخرى الشكوك إذا كثرت طرحت يعني لا يلتفت إليها، قاعدة أخرى الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. ومن طريف ما وقع في هذا أن رجلا جاء للفقيه ابن عقيل الحنبلي فقال له أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا؟ فما ترى في ذلك؟ فقال له ابن عقيل اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال وكيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. ومن ذلك أيضا مما يلقيه الشيطان ما يلقي للإنسان في نومه من الرؤى والمنامات المزعجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى السيئة أنها من الشيطان، وعلمنا كيف نستعيذ وينقلب الإنسان إلى جانبه الآخر، وأنها لا تضره وأنه لا يحدث بها. وكثير من الناس في أوقات الأزمات كما في هذا الزمان يتعلقون بالرؤى ويتشبثون بها ويبنون عليها أمورا كبيرة من انتصارات أو نحو ذلك، ولربما حددوا ذلك باليوم والساعة والتاريخ أنه سيحصل هذا الانتصار وسيصلي الناس في المسجد الأقصى في اليوم الفلاني بتاريخ كذا، ثم يأتي هذا اليوم وتتلاشى هذه الأوهام، فيتشبث كثير من الناس ويتعلقون بالرؤى مع أن الرؤى يستأنس بها الرؤى الصالحة، لكنه لا يبنى على الرؤى حكم كما هو معلوم. ولربما عاد الإنسان أناسا وأبغضهم أو والى آخرين بسبب رؤى ألقاها الشيطان. وكم من دعوة للمهدية مبنية على الرؤى، فلربما يلقي الشيطان فعلا في نفوس هؤلاء الناس فيأتون إلى هذا الإنسان ويقولون هذا هو المهدي، ويراه أناس ما عرفوه قبل ذلك ويقسمون الأيمان المغلظة أنهم رأوه في المنام وأنه هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من 100 إنسان يرونه في المنام وتتضافر هذه الرؤى، ثم يأتي هذا المسكين وينخدع ويصدق ويصدقه هؤلاء، ثم يبنون على ذلك أمورا عظيمة وفسادا كبيرا كما حصل فيما شاهدنا وعاصرنا، ولا زالت هذه القضايا تتجدد إلى يومنا هذا. يأتي أناس ويدعي هذا أنه المهدي، وآخر يدعي أنه القحطاني، وآخر يدعي أنه كذا أو كذا بناء على هذه الرؤى. ولربما لا أستبعد أن بعض من يفسدون في الأرض ولا يصلحون هذه الأيام بهذه الأعمال التي يقومون بها من تفجير ونحوه، لربما يبني بعضهم بعض هذه الأشياء على رؤى يراها، فيخرج للناس كأنه واثق متيقن أن ما هو عليه أنه حق وأنه من دين الله عز وجل، وما علم أن الشيطان يتلاعب به غاية التلاعب. مع أننا لا ننكر أن الرؤية الصالحة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخرج ذلك الشيخان، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات، وسئل عن المبشرات فقال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، متفق عليه. لكن هل كل ما يراه الناس هي من الرؤى الصالحة؟ وكذلك أيضا هل يكون هذا الرأي فعلا صادق؟ ومعلوم أن أصدق الناس لهجة وحديثا هو أصدقهم رؤية، وكذلك أيضا هل هذا التعبير أصلا صحيح وكما ينبغي أو أنه وقع فيه الخطأ؟ وهكذا أيضا ما يلقيه الشيطان من الشبه والشهوات في قلوب الناس من التمنية بالتوبة والمغفرة، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هذا الشيطان يتبرأ منهم. ومن عجيب كيد الشيطان وتضليله ما جاء في حوادث سنة 79 من الهجرة مما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه، قال: وفيها قتل عبد الملك ابن مروان الحارث بن سعيد المتنبي الكذاب، ويقال له الحارث بن عبد الرحمن بن سعيد الدمشقي. وكان الحارث كما قال عبد الرحمن بن حسان، كان الحارث الكذاب من أهل دمشق، وكان له أب بالجولة، فعرض له إبليس، وكان رجلا متعبدا زاهدا، لو لبس جبة من ذهب لرؤيت عليه الزهادة والعبادة، وكان إذا أخذ بالتحميد لم يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من كلامه، فكتب إلى أبيه: يا أبتاه أعجل علي، فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان قد عرض لي. قال: فزاده أبوه غيا على غيه، فكتب إليه أبوه: يا بني أقبل على ما أمرت به، فإن الله تعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، ولست بأفاك ولا أثيم، فامضي لما أمرت به. وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذاكرهم أمره ويأخذ عليهم العهد والميثاق، إن هو يرى ما يرضى وإلا كتم عليه. قال: وكان يريهم الأعاجيب، كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا حتى يضج من ذلك الحاضرون، قال ابن كثير: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء في المقصورة فتسبح، وكان زنديقا. وقال ابن أبي خيثمة في روايته: وكان الحارث يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وكان يقول لهم: اخرجوا حتى أريكم الملائكة، فيخرج بهم إلى دير المراق فيريهم رجالا على خيل، فيتبعه على ذلك بشر كثير. وفشى أمره في المسجد، وكثر أصحابه وأتباعه، حتى وصل الأمر إلى القاسم ابن مخيمرة قال: فعرض على القاسم أمره وأخذ عليه العهد، إن هو رضي أمرا قبله، وإن كرهه كتم عليه. قال: فقال له: إني نبي. فقال القاسم: كذبت يا عدو الله، ما أنت نبي. وفي رواية: ولكنك أحد الكذابين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الساعة لا تقوم حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنت أحدهم ولا عهد لك. ثم قام فخرج إلى أبي إدريس، وكان على القضاء بدمشق، فأعلمه بما سمع من الحارث. فقال أبو إدريس: نعرفه. ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك بذلك. وفي رواية أخرى أن مكحولا وعبد الله بن أبي زائدة دخل على الحارث فدعاهما إلى نبوته فكذبه ورد عليه ما قال، ودخل على عبد الملك فأعلماه بأمره، فتطلبه عبد الملك طلبا حثيثا، واختفى الحارث وصار إلى دار ببيت المقدس يدعو إلى نفسه. واهتم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى النصرية فنزلها، فورد عليه رجل هناك من أهل النصرية ممن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدس، فأعلمه بأمره وأينه، وسأل من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الجند الأتراك ليحتاط عليه، فأرسل معه طائفة وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة هذا الرجل ويفعل ما يأمره به. فلما وصل الرجل إلى النصرية ببيت المقدس بمن معه انتدب نائب القدس لخدمته، فأمره أن يجمع ما يقدر عليه من الشموع ويجعل مع كل رجل شمعته، فإذا أمرهم بإشعالها في الليل أشعلوها كلهم في سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره. وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار التي فيها الحارث، فقال لبوابه: استأذن على نبي الله. فقال: في هذه الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح. فصاح النصري: أسرجوا. فأشعل الناس شموعهم حتى صار الليل كأنه النهار، وهم النصري على الحارث فاختفى منه في سرب هناك. فقال أصحابه: هيهات، يريدون أن يصلوا إلى نبي الله، إنه قد رفع إلى السماء. قال: فأدخل النصري يده في ذلك السرب فإذا هو بثوبه فاجتره فأخرجه، ثم قال للفرعانيين من الأتراك، قال: فأخذوه فقيدوه، فيقال: إن القيود والجامعة سقطت من عنقه مرارا ويعيدونها. وجعل يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال لأولئك الأتراك: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا له بلسانهم ولغتهم: هذا قراننا فهات قرانك، أي هذا قراننا فهات قرانك. فلما انتهوا به إلى عبد الملك أمر بصلبه على خشبة، وأمر رجلا فطعنه بحربة فانثنت في ضلع من أضلاعه. فقال له عبد الملك: ويحك، أذكرت اسم الله حين طعنته؟ فقال: نسيت. فقال: ويحك، سم الله ثم طعنه. قال: فذكر اسم الله ثم طعنه فأنفذه. وعلى كل حال، هذا مثال يدل على عظم كيد الشيطان لابن آدم وتغريره. هذا الرجل لو خرج في قناة فضائية في هذه الأيام كيف يكون حال كثير من الناس؟ والله المستعان. وكذلك أيضا شياطين الإنس وما يحصل على يدهم من التضليل، مثل دعاة البدع والأهواء والضلالات الذين مثلا يدعون الناس إلى عبادة المشاهد والقبور ويبنون عليها القباب، وكان ذلك لا يعرف في سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم في القرون المفضلة، وإنما ظهر ذلك على يد الباطنية من بني بويه على يد القرامطة بأرض المشرق والمغرب، وهكذا الأضرحة التي بنيت عليها القباب إنما ظهرت على يد هؤلاء، فضريح إسماعيل الساماني المبني سنة 296 وهو أول ضريح عرف أنه بنيت عليه قبة، كان ذلك في مدينة بخارى، وهذا الساماني نسبة إلى سامان كان مجوسيا فأظهر الإسلام، وهكذا أيضا الضريح المنسوب إلى علي رضي الله تعالى عنه في النجف بناه الحمدانيون سنة 317، ثم ضريح محمد بن موسى في مدينة قم بإيران سنة 366، وهكذا. فهذه كانت على يد القرامطة وبني بويه والفاطميين وهم العبيديون، وكذا من الساميين والحمدانيين وغير ذلك من طوائف الضلالة من الباطنية ونحوهم. وانظر إلى القبور التي وجدت. القبر الذي في دمشق ينسب إلى السيدة زينب بنت علي رضي الله تعالى عنه، ما زال مكتوب عليه إلى اليوم، قام بعمارة البناية الضخمة عليه والمسجد حولها والقبة المزخرفة محمد بن حسين نظام وأولاده، وهؤلاء من هذه الفئة، مع أن السيدة زينب ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع. وهكذا أيضا الأضرحة الكبرى لمن ينسب إلى التصوف، وهؤلاء هم من الباطنية في الحقيقة، انطلقوا من العراق. رجل من أتباع الرفاعي انطلق من العراق إلى مصر ويقال له أبو الفتح الواسطي، وهو جد إبراهيم الدسوقي، ذهب هناك لنشر دعوة الباطنية بمصر، وكان ذلك في العهد الأيوبي. وبعد موت الواسطي جاء البدوي ليخلفه في دعوته تلك، ثم توزع هؤلاء الدعاة من الباطنية في مصر، فكان الدسوقي بدسوق، وأبو الحسن الشاذلي بالإسكندرية، وأبو الفتح الواسطي ما بين القاهرة وطنطا والإسكندرية. ولما مات الواسطي حل محله البدوي بطنطا، وجميع هؤلاء من فلول العبيديين الذين طردهم صلاح الدين الأيوبي من مصر، ثم حاولوا العودة تحت ستار التصوف والزهد. وفي أواخر عهد الفاطميين أنشأوا المشهد الحسيني سنة 550 للهجرة ليوطدوا ويوطنوا دعوتهم في مصر، وقام رجل يقال له ابن مرزوق القرشي سنة 564 يربي بعض المريدين من الصوفية، فانتظم مجموعة صاروا يمثلون طوائف وطرق في البلاد المصرية، وكان أصل هؤلاء من الباطنية. وانتشرت بعد ذلك تقديس القبور والأضرحة، وصار ذلك لازما للطرق الصوفية، وظهرت أضرحة لا حقيقة لها أصلا، وإنما عن طريق الرؤيا كما يزعمون في المنام، وهو ما يسمونه بأضرحة الرؤيا. ومن ذلك ضريح الحسين في القاهرة، فقد بني عام 1540، وقد جاء عن ابن القسطلاني أن هذا المشهد مبني على قبر نصراني. وإضافة إلى مشهد عسقلان والقاهرة، هناك ضريح آخر في سفح جبل الجوشن غربي حلب ينسب إلى رأس الحسين، وكذلك توجد 4 مواضع أخرى يقال إن بها رأس الحسين، في دمشق والحنانة بين النجف والكوفة، وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله عنها، وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه علي رضي الله عنه، وفي كربلاء حيث يقال إنه أعيد إلى جسده. وهكذا الضريح المنسوب إلى السيدة زينب في القاهرة، والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي، باشا بسنوات معدودة كما يذكر ذلك بعض المؤرخين. ومن أضرحة الرؤية هذه مشهد السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم بالقاهرة، أقامته زوجة الفاطمي الآمر بأحكام الله، مع أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت في المدينة رضي الله تعالى عنها، وذلك بلا خلاف. وفي البصرة عدد من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة، منها قبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أنه مات بالمدينة ودفن بالبقيع قطعا. وفي بلدة الرها من أعمال حلب ضريح يقال إنه لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، مع أن جابرا رضي الله عنه توفي بالمدينة. وفي مدينة نصيبين بالشام قبة يزعمون أنها لسلمان الفارسي، مع أنه رضي الله عنه مدفون في المدائن. وكذلك بدمشق بالجانب الشرقي مشهد يقال إنه قبر أبي بن كعب، وقد اتفق العلماء على أنه ما جاء إلى الشام قط، وأنه مات بالمدينة. وكان بعض العلماء كما ذكر شيخ الإسلام نقلا عنهم أنه يقولون إنه قبر نصراني، وهذا ليس بمستبعد، ففي الجزائر كان الشعب هناك يؤم بعضهم ضريحا في بعض المناطق الشرقية ويتبركون بأعتابه، ثم اكتشف أن هذا القبر كان لراهب مسيحي، ولم يصدق الناس ذلك حتى نبشوه وعثروا على الصليب في القبر. وفي دمشق قبور منسوبة إلى أمهات المؤمنين عائشة، مع أن عائشة دفنت في المدينة، وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن أجمعين، مع أنهن جميعا دفن في المدينة. وكذا قبر لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، مع أنها ماتت بمكة قطعا بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأيام قليلة. وهكذا في الشام قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق العلماء على أنهما ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنتا في المدينة، ويوجد قبر يقال له قبر سيدي خالد بن الوليد في مصر، وضريح يقال له ضريح الشيخ عمار بن ياسر وهو في مصر أيضا، وهؤلاء لم يموتوا في مصر قطعا. وكذلك من المقابر المكذوبة باتفاق أهل العلم القبر المنسوب إلى هود عليه الصلاة والسلام بجامع دمشق، وهود عليه الصلاة والسلام لم يأتي إلى الشام أصلا. وهناك قبر منسوب إليه في حضرموت، وفي حضرموت أيضا قبر يزعم الناس أنه لصالح عليه الصلاة والسلام، مع أن المعروف أنه مات بالحجاز. وله أيضا عليه السلام قبر في فلسطين، ويونس صلى الله عليه وسلم له ضريح في بلدة حلحول بفلسطين، وضريح آخر بقرية نينوى قرب الموصل بالعراق، وثالث في غار بضيعة قرب نابلس بفلسطين. وقد نقل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض جيران القبر الذي بجبل لبنان، الذي يزعم بعض الناس أنه قبر نوح صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه ظهر أثناء المئة السابعة، وأن أصله أنهم شموا رائحة طيبة من قبر ووجدوا عظاما كبيرة في تلك الناحية، فقالوا هذه تدل على عظيم في الخلقة، فقالوا إنه نوح، مع أنه وجد في نفس البقاع قبور لموتى كثير عظامهم كبيرة، بل وصل الادعاء والاختلاق إلى انتحال شخصيات لا حقيقة لها. ففي تركيا قبر يزعمون أنه لصحابي اسمه كيسك باش، وفي معرة النعمان ضريح لرجل يدعى أنه عطله، ويقولون هذا صحابي اسمه عطله، وما في صحابي اسمه عطله ولا كيسك باش. وذكر المقريزي رحمه الله أن في القاهرة قبر يزعمون أنه لصحابي يدعى بزارع النوى، وفي مدينة الشهداء بمصر ضريح داخل مسجد منسوب إلى شبل ابن الفضل بن العباس، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المعروف أن الفضل بن عباس رضي الله عنه لم ينجب إلا بنتا واحدة اسمها أم كلثوم، فلا يوجد أحد اسمه شبل ابن الفضل ابن العباس. بل أعظم من هذا أن رجلا يقال له صالح أبو الحديد، هذا رجل من قطاع الطرق، واكتشف أمره فذهب إلى مغنية وتظاهر بالجنون، فوضعت في يديه ورجليه الحديد، فلما جاءوا إليه وجدوه قد اختلف وتظاهر بالجنون، أو أنه قد جن حقيقة الله أعلم. فبدأت تظهر هذه المرأة مع صواحباتها المغنية أنه تظهر على يديه ألوان الكرامات، فصدق الناس ذلك وأقبلوا عليه بالهدايا، وذاع صيته حتى زاره الخديوي إسماعيل واستبشر به، وبنى له قبرا بقبة عالية بعد وفاته، ووقف عليه الأرض وغيرها. وهكذا تفشت هذه الضلالات والشركيات في مشارق الأرض ومغاربها. يوجد في مصر مثلا أكثر من 6,000 قرية، في كل قرية مشهد مزعوم. في الشام في دمشق فقط 194 ضريحا ومزارا. في تركيا في الأستانة عاصمة السلطنة العثمانية السابقة كان يوجد 481 جامعا، يكاد لا يخلو جامع منها من ضريح. وفي الهند يوجد أكثر من 150 ضريحا مشهورا يؤمها الآلاف من الناس. في بغداد كان يوجد أكثر من 150 جامعا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، وقل أن يخلو جامع منها من ضريح. وفي الموصل يوجد أكثر من 76 ضريحا مشهورا، كلها داخل جوامع. ومن طرق دعاة الضلالة اختلاق الأحاديث المكذوبة الباطلة التي يلبسون بها على الناس. مثلا حديث من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق، وهذا يؤدي إلى مشكلات، صدق الناس هذا الحديث، ويعتقد بعضهم أنه إذا طنت أذنه فإن أحدا ذكره بخير، بناء على حديث مكذوب، إذا طنت أذن أحدكم فليصلي عليه وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. وهكذا أنه لو أحسن ظنه بحجر لنفعه، بناء على حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يقول ابن القيم هذا من كلام عبدة الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار. ومن ذلك من هؤلاء المضللين الذين يتاجرون بعقول الناس وأديانهم وأجسادهم أرباب الحيل الذين يلبسون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا مما كان يظهره هؤلاء من الخوارق من الدخول في النار، وتعرفون ما وقع له مع طائفة الأحمدية من الصوفية، حيث كانوا يظهرون أمام السلطان أنهم يدخلون النار ولا يحترقون، فشيخ الإسلام طالبهم أن يدخل معهم النار بعد أن يغتسلوا بما يذهب الحيلة، وكشفوا بعد ذلك. وهكذا أيضا لبسوا على بعض الأمراء آنذاك، فكانوا يدخلون الرجل قبرا ويتكلم ويزعم أنه فلان من الأولياء ويطالب بأموال، فيتبرع ذلك الأمير بأموال طائلة. وهكذا لربما خيلوا له من بعيد يأتون برجال يقفون على أعمدة من خشب على جبل، فينظر إليهم من بعيد ويقولون هؤلاء رجال الغيب، ثم بعد ذلك يطالبونه بأشياء وأموال لإيصالها لهم، وهكذا أيضا لربما يفعله بعضهم كما ظهر ذلك بشاطئ الفرات أن رجلين جاء أحدهما فاتخذ قبرا فصارت الأموال تجبى إليه ويزوره الناس وينذرون إليه، فعمد الآخر إلى قبر وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له معه رائحة عظيمة فصدقه الناس وانقادوا له، فاحتال عليهم بهذه الحيلة. وحيل هؤلاء كثيرة جدا قديما وحديثا، من هذا ما وقع لرجل موسيقار محتال دجال اجتاز بصحراء فوجد بها فرخا من فراخ نوع من الطيور يقال له البراصل، وكان يصفر تصفيرا حزينا، وكان هذا النوع من الطيور يأتيه بالزيتون فيطرحه عنده إذا صوت بهذا الصوت، فجاء الرجل واحتال واخترع آلة تصوت بنفس صوت هذا الفرخ، ثم جاء وأظهر النسك وعمد إلى هيكل أورشليم لليهود وسأل عن الليلة التي دفن فيها الأسترخس الناسك القيم بعمارة ذلك الهيكل، فأخبر أنه دفن في أول ليلة من آب، فاتخذ هذا الموسيقار اتخذ صورة من زجاج مجوف على هيئة هذا الطائر ونصبها فوق ذلك الهيكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتحها في أول آب، وكان يظهر صوت هذا الطائر بسبب نفوذ الريح في تلك الصورة المجسم، وكانت هذه الطيور تأتي بالزيتون وتلقيه على هذا التمثال الذي يصوت بسبب دخول الهواء فيه فيمتلئ هذا الضريح أو هذا القبر بهذا الزيتون، فظنوا أنه كرامة لصاحب هذا القبر. وهكذا ما ذكره الخطيب البغدادي أن الحلاج المعروف الملحد الذي يدعي التصوف احتال بحيلة مع أحد من أصحابه أن يذهب إلى بلد أو إلى قرية ويظهر لهم العبادة والنسك والصلاح، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه ووثقوا به وأحبوه واعتقدوا أنه من الأولياء يظهر لهم بعد ذلك أنه قد كف بصره، ثم بعد ذلك يظهر لهم أنه قد أصيب بالشلل أنه قد شلت قدماه فلا يستطيع المشي، فإذا سعوا في مداواته يقول لهم لا ينفعني شيء مما تفعلون، ثم يظهر لهم بعد أيام هذه الاتفاقية مع الحلاج يظهر لهم بعد أيام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له إنه سيأتي لهذه القرية القطب الأوحد وعليه ثياب بيضاء من صوف وسيذهب إلى المسجد الفلاني ويستند في الوقت الفلاني إلى العمود الفلاني، فإنه إذا مسح على عينك وعلى قدميك تبرأ. فجلسوا يترقبون، ثم بعد ذلك وجدوا رجلا بنفس الصفة يدخل القرية ويذهب إلى المسجد ويتكئ على عمود وعليه جبة من صوف أبيض، فجاءوا إليه وتمسحوا به وتبركوا فيه لسوء اعتقادهم، ثم بعد ذلك أخبروا صاحبهم فقال نعم هذا الذي رأيت اذهبوا بي إليه، فذهبوا إليه فبصق بيده ومسح عينه فصار يرى وهو كان ما به عمى أصلا إنما كان يتظاهر، ثم مسح على رجله فقام يمشي فاعتقدوا فيه الولاية، فقالوا له نجمع لك المال نعطيك المال، فقال لهم لا ليس بحاجة إلى هذا المال وإنما حصل لنا ما ترون بسبب زهدنا بهذه الأموال، ولكن هناك أولياء وأبدال في الثغور فيمكنكم أن تعطوا هذا فيذهب بها إليهم. فجلس ذلك الرجل عندهم أياما وحملوه بأنواع الأموال فذهب بها ورجع إلى الحلاج واقتسم هذه الأموال معه. فهذه من حيل هؤلاء المضلين، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تاريخه، فقد ذكر أنه في سنة 400 اشتهر في بغداد أن حيوانا يقال له الزرنب، طبعا هذا ليس بضرورة أن يكون المقصود أنه الحيلة انظروا كيف تصنع، اشتهر ببغداد حيوان يقال له الزرنب، طبعا ما في حيوان اسمه الزرنب لكن إشاعة انتشرت على الناس لربما أشاعها بعض اللصوص، يقولون إنه يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة وأنه يعدو على النيام فربما قطع يد الرجل وثدي المرأة وهي نائمة، ففعلت هذه الشائعة في نفوس الناس فعلها، فأحيا الناس ليلهم في بغداد وهم على سطوح المنازل يضربون على النحاس والحديد من أجل إفزاع هذا الحيوان لا يقترب من بيوتهم، فكانت بغداد تتجاوب أرجاؤها شرقا وغربا بتلك الأصوات، واصطنع الناس لأولادهم مكبات من السعف من أجل أن يغطوهم فيها، صار الولد كأنه في قفص كالحيوان لئلا يدخل عليه هذا الزرنب، واغتنم اللصوص هذه الفرصة وصاروا ينهبون ما يشاءون والناس مشغولون بضرب هذا النحاس والحديد ويبحثون عن هذا الزرنب. ولم يهدأ الناس إلا عندما احتال عليهم الخليفة فأمر بأخذ حيوانا من كلاب الماء وصلبه على الجسر ببغداد، فلما شاهده الناس مصلوبا سكنوا وهدأوا لظنهم أن الدولة استطاعت الإمساك بهذا الحيوان المزعوم وقتله. ومن ذلك أيضا أن الخليفة المعتضد بالله كان في وقت الظهيرة يتبدى له رجل معه سيف وله لحية بصورة وهيئة معينة، وذلك إذا خلى هذا الخليفة بزوجاته أو بإمائه، فكثر ذلك على هذا الخليفة وكانوا يبحثون ويفتشون فلا يجدون أحدا، فجاء بالرقاة والذين يخرجون الجن وما أشبه ذلك، فجعلوا يقرؤون في هذا البيت ونحو هذا ولم يجدوا له أثرا ولم يعرفوا، وكان هذا يتكرر على الخليفة. ومضت الأيام ولم يعرف هذا إلا في أيام المقتدر، وتبين أن ذلك الشخص كان أحد الخدم، خادم أبيض يقال له يقق، وكان يميل إلى بعض الجواري التي في داخل هذا القصر يريد أن يراها ولا تستطيع أن تخرج إليه إلا بهذه الحيلة، فاتخذ لحا من ألوان وكل يوم يظهر بلحية ويظهر في القصر ومعه سيف، فإذا لبس تلك اللحى يظهر بصورة غير صورته التي يعرف بها، فيتسابقون إليه الخدم والخادمات والإماء ونحو ذلك، ثم يختفي في بعض الأشجار، ثم يخلع هذه اللحية ويخرج بسيفه وهو الخادم الذي يعرفونه، فيقول ما رأيت أحدا من هذه الناحية، يقول ما رأيت أحدا، فيجد هذه الجارية التي يريدها ويتحدث معها ويستمتع بذلك. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الدجالين من أنه يعني يظهر للناس أنه يحيي الموتى، يأتي بحمامة ويضع في يده البنج الذي يتخدر معه الحيوان بالشم، ثم يظهر أنه يلوي رقبة هذه الحمامة وهو يشممها هذا البنج فتبقى كأنها ميتة، ثم يرميها وقد تحلق حوله الناس، ثم بعد ذلك يأخذها ويضربها حتى تصحو، ثم بعد ذلك يطيرها فيقول إنه يحيي الموتى. وهكذا أيضا ما يفعله بعضهم من الحيل، يأتي المشعوذ مثلا بطبق من السكر يريه المشاهدين ويطلب منهم أن يذوقوه ويتأكدوا أنه سكر، ثم يشير إلى الطبق بعصا في يده فيشتعل السكر نارا ويتصاعد منه اللهب، يدعي أنه ولي، أنه صاحب خوارق أو نحو ذلك. والسر في هذا أن الطبق مكون من جزئين فيه مادتان متساويتان، الأولى السكر والمادة الأخرى هي كلورات البوتاسيوم وهي مادة كيماوية بيضاء تشبه السكر. العصا التي معه مغموس طرفها في حمض الكبريتيك، فعندما يشير بهذه العصا وتلمس المخلوط من المادة الكيماوية يتقد الطبق نارا، فيظنون أنه يستطيع بإشارة بالعصا إلى أن يشعل السكر. وهكذا في حيل كثيرة جدا يضلل بها الناس، من هذا أنه قد يظهر لهم أنه يقلب وجهه من البياض إلى السواد، فيأتي هذا المشعوذ قبل أن يخرج إلى الناس بدهان يضعه بمادة إكسيد البزموت، فتعطي هذه المادة للوجه رونقا جميلا، وهي مادة تستخدمها بعض النساء للتجميل، ثم يضع المشعوذ أمام الناس إناء مليئا بالماء الممزوج بمادة الهيدروجين، ثم يدعي أنه يشم هذا الماء فيتحول وجهه فجأة من البياض إلى السواد، وذلك نتيجة للتفاعل الكيماوي بين المادتين، وهذا أمر يعرفه أهل الاختصاص. ومن ذلك أيضا من التضليل الذي يحصل على يد شياطين الإنس التضليل بالوسائل الإعلامية التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا، فمثلا قد يصور الغرب أنه يصور للعالم أنه مصدر لكل تقدم وتطور في الفكر والثقافة والسياسة والاجتماع وكل جوانب الحياة، وفي المقابل أن الشرق هو مصدر لكل تخلف وتأخر في كل مناحي الحياة. وهكذا قد يصورون للناس أنه ما هم عليه من الحرية والديمقراطية أنه هو الحق، أو يصورون للمرأة أنها مظلومة أو نحو ذلك. وهكذا قد يصورون أنفسهم أنهم يملكون قوى لا يمكن لأحد أن يقهرها بحال من الأحوال. خامسا، نماذج من الأوهام. النماذج من الأوهام كثيرة جدا، الدنيا مثلا قد تكون وهما كبيرا يتبعه بعض الناس فيضيع آخرته، فالله عز وجل يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، إلى غير ذلك من الآيات التي صور الله عز وجل بها هذه الحياة. فلا يغتر بها الإنسان، وهكذا أعمال الكفار التي يتوهمون أنها تنفعهم في الآخرة. والله يقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ومن ذلك أيضا ضلالات المشركين في اتخاذهم وسائط مع الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها حقيقة هذا الوهم الكبير الذي أفنى عليه هؤلاء الكفار أعمارهم. ومن ذلك أيضا الأوهام التي تقع لأهل البدع والضلالات، من ذلك أن الواحد إذا سافر أو تزوج في يوم الأربعاء لن يفلح، أو قد يتشاءم بالأعمى والأعرج أو الأبرص فيغلق حانوته في الصباح ولربما شتمه وآذاه ولعنه لأنه قد كدر عليه يومه وأفسد عليه تجارته. ولهذا تجد كثير من الباعة إذا ذهبت إليه في الصباح لتشتري يتمسك بك ولو باعك بخسارة يقول: نريد أن نستفتح بك من أجل هذا المعنى. وهكذا ما يعتقده بعض هؤلاء من العقائد الفاسدة أن قص الأظفار ليلا مثلا أو في يوم السبت والأحد، أو أنهم إذا كنسوا بيوتهم ليلا أن هذا يجلب النحس، وقد نظم هذا بعضهم بقوله: قص الأظفار يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البركة، يعني يوم الأحد، وعالم فاضل يبدو بتلوهما، يعني يوم الاثنين، وإن يكن في الثلاثة فاحذر الهلكة. هذه ضلالات وأوهام. وكذلك أيضا من يبحثون عن العلاجات بقطع أو بمياه لا حقيقة لها من عين معينة أو نحو ذلك، نحن نعرف أن البركة في ماء زمزم، أما أن يذهب الناس يسبحون في عين الفلانية أو يبحثون عن الطين الفلاني أو عن الحجر الفلاني أو نحو هذا، أو يذهبون إلى المشعوذين والدجالين، على كل حال نماذج كثيرة ومتنوعة هي في غاية الكثرة. ولعلي أضرب لكم بعض الأمثلة في ذلك. من ذلك مثلا فندق في أحد المدن البريطانية، توجد على أحد الدرجات لهذا الفندق لطخة من دم مضى على وجودها مئات السنين منذ أن جرت جريمة قتل هناك فيما يقال. هذه الأسطورة تقول إن من يزيل بقعة الدم هذه يتسبب في موت أحد أفراد أسرته، ولهذا ظلت هذه البقعة هذه المدة الطويلة. يأتي الزوار إلى هذا الفندق لإلقاء نظرة عليها، هذه لطخة لعينة في نظرهم، كما أن العروسين يأتيان للجلوس فوق الدرجة الملطخة ليستجلبا الحظ. في مدينة في باريس دفعت فتاة جميلة سنة 1937 14,000 جنيه لأحد العرافين ليكتب لها حجابا يجعل حبيبها الثري يتزوجها، ولكن الحجاب لم يفعل شيئا فرفعت شكوى ضد هذا المحتال إلى المحكمة. في باريس في عام 1973 كانت تباع زجاجات يقولون إنها تبعث على الأمل والابتهاج وتساعد على المحبة، قيمة الزجاجة 3 جنيهات آنذاك، ولم تكن هذه الزجاجات تحوي إلا على بعض حبات من الفيتامين الذي يباع في الصيدليات بعشر المبلغ. في أندونيسيا في سنة 1979 ازدهرت تجارة جثث الموتى، وقد وصل ثمن الجثة الواحدة إلى حوالي 80,000 دولار، وقد أدى ارتفاع ثمن الجثث إلى إقبال جماعات كثيرة على سرقتها من المقابر في مناطق مختلفة من البلاد. ويعتقد بعض الناس أن اقتناء جثة سيمنحه الحظ السعيد ويبعد عنه الأعداء ويحميه من الرصاص والطعن بالسكاكين، وقد تستخدم هذه الجثث كذلك عندهم في زعمهم لاستحضار بعض المواد التي يعتقدون أنها ستمنحهم طول العمر. وهذا شاب في الهند قام بقطع لسانه بالموس ثم وضعه عند قدمي إله يعبده آملا بذلك أن يرفع هذا الإله الفقر الذي يحيط به وبأسرته. ووقع رجلان موتى في مدينة أمريكية بعد تناولهما لمادة سامة لأنهما ينتميان إلى طائفة تدعي أنه بإمكان أفراد هذه الطائفة عن طريق الإيمان القوي أن يتعرضوا للأخطار الهائلة بدون أن يصابوا بأذى كالتعرض لنار اللحام الأكسجين وتناول السموم والإمساك بالأفاعي، ولكن الرواد الأوائل من هؤلاء ماتوا وقضوا، لكن البقية بقوا على هذا الاعتقاد ويزعمون أنهم بحاجة إلى تربية أكثر وتقوية للإيمان. سادسا وأخيرا العلاج. الخلاص من الوهم أيها الأحبة يتطلب إدراكا صحيحا للأمور كما هي، وذلك لا يكون إلا بفتح السمع والبصر. إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب، فينبغي أن نعلم أن الوسيلة تنقسم إلى نوعين: وسيلة كونية ووسيلة شرعية. أما الوسيلة الكونية فهي كل سبب جعله الله عز وجل موصلا إلى المقصود خلقة ويؤدي إلى المطلوب، كما جعله الله عز وجل كذلك وفطره عليه، وهذا مشترك بين المؤمن والكافر من غير تفريق. من أمثلة ذلك الماء، إذا شربه الإنسان اندفع عنه العطش، والطعام إذا أكل الإنسان اندفع عنه الجوع، والسيارة تنقله من مكان إلى آخر. أما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصله إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فبين ذلك الله تعالى في كتابه، وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا لا يكون إلا للمؤمن المتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والتثبت مما ورد فيهم عن هذه الأمور، والنظر في دلالات النصوص، وليس هناك طريق إلى ذلك البتة. يعني نحن حتى نعرف أن هذا الأمر مشروع أو غير مشروع لا بد أن يكون ذلك عن طريق النظر في نصوص الكتاب والسنة. أما معرفة الوسائل الكونية فهو النظر السليم والاختبار بواسطة الحواس والتجربة حسب المنهاج العلمي المعروف. فهناك شرطان لجواز استعمال السبب الكوني: الأول أن يكون مباحا في الشرع، والثاني أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب أو غلب على ذلك الظن. وإذا قال إنسان أن هذا النوع من التربة أو الطينة أو نحو ذلك أنها تنفع من علاج مثلا الفيروس الفلاني في الكبد أو الوباء الفلاني في الجسد أو نحو ذلك، فينبغي أن يثبت هذا تحت التجربة في العلم ويختبر، فإذا ثبت هذا فلا إشكال فيه ما لم يكن ذلك محرما. فهذه الطريقة هي التي نتخلص فيها من الأوهام. أما أن يأتي إنسان ويعبد صنما أو يعتقد في شجرة أو يعتقد في عين ماء أو يعتقد في حيوان معين أو نحو ذلك ويتبع هذه الأوهام ويضيع نفسه وماله وآخرته ويتبع الدجالين في القنوات الفضائية أو نحو ذلك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك أقول أيها الأحبة، نحن إذا تبصرنا في هذه المعاني فإننا نتخلص بإذن الله عز وجل من كثير من العلل والأوجاع. كم من إنسان على الفراش طريح وهو ليس به بأس أصلا وإنما يصارع الوهم، كم من إنسان يعبد ضلالات وأشياء لا حقيقة لها ويضيع جهده ووقته وماله وهو يعيش في وهم كبير لا حقيقة له. هذا آخر ما أردت أن أتحدث عنه، وأشكركم على حسن استماعكم وأعتذر من الإطالة لأن الحديث ذو شجون، وإنما تحدثت في هذا الموضوع لكثرة ما أرى من شكوى الناس وعللهم وما أرى من تقلبات وأحوال عجيبة يمرون بها، والواقع أنهم يتبعون أوهاما لا حقيقة لها، ولو تخلصوا منها لحصلت لهم راحة كبيرة جدا وانطلقوا في الحياة مشرقين ومغربين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله على نبينا محمد.